نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. وفي هذه الحلقة سوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر صموئيل الثاني، ونبدأ بمشاركة من الأصحاح 11. أود أن أشارك من سفر صموئيل الثاني الأصحاح 11 من الآية الأولى وحتى 27 عن خطية داود المتمثلة في القتل والزنا. ففي حين أن الأصحاحات من 5 وحتى 9 من سفر صموئيل الثاني تتحدث عن داود وهو في أوجه أو ذروته كملك، فإن الأصحاحات من 10 وحتى 20 تصفه في أوجه كإنسان مولود في الخطية. ففي وقت الحرب ضد بني عمون لم يخرج داود على رأس جيشه، بل مكث في أورشليم، ولعله فعل ذلك كسلا أو رغبة في الراحة. وفي إحدى الأمسيات نهض داود عن سريره وأخذ يتمشى على سطح قصره، فشاهد امرأة ذات جمال أخاذ تستحم، وكانت تلك المرأة هي زوجة أورية الذي كان يحارب مع الجيش ضد بني عمون. وقد أيقظ جمال تلك المرأة شهوة داود، فاقترف خطيئة الزنا معها. وعندما علم داود بحملها اقترف خطيئة أخرى لتغطية خطيئته الأولى، فقد دبر لمقتل أورية في المعركة. من هذه القصة عزيزي المستمع يمكننا أن نتعلم العديد من الدروس بشأن القلب البشري وقدرته على خداع صاحبه. لهذا فإن الرب يقول في سفر إرميا الأصحاح 17 والآيتين 19: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه، حسب ثمار أعماله. وفيما يلي درسان مهمان يمكننا أن نتعلمهما من هذه القصة. الدرس الأول هو أن القلب البشري يضمر الكثير من الرغبات الشريرة والخاطئة، فقد رأى داود جمال بثشبع فثارت رغبات شريرة في قلبه. ونحن نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآيتين 14 و15، يقول: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. وهكذا عندما نستسلم لإحدى الرغبات الشريرة قد لا نتمكن من التوقف قبل فوات الأوان. أما الدرس الثاني الذي نتعلمه من هذه القصة فهو أن القلب البشري يحاول دوما أن يغطي الخطية الأولى عن طريق اقتراف المزيد من الخطايا. فعندما اقترف داود خطيئة الزنا لم يرغب في أن يعرف أحد بذلك، لهذا فقد وضع خطة شريرة لإقناع أوريا بالذهاب إلى بيته والاضطجاع مع زوجته بثشبع لكي يبدو وكأنها قد حملت منه. لكن أوريا رفض أن يذهب إلى بيته وأن يضطجع مع امرأته لأن رفاقه كانوا في أرض المعركة. وهكذا فقد كان الله مزمعا على فضح خطية داود. وعندما فشلت خطة داود الأولى وضع خطة شريرة أخرى تقضي بموت أوريا في ساحة المعركة لكي لا يكشف خطيئة داود. وبهذا فقد انشغل داود بإخفاء خطيئته إلى الحد الذي نسي فيه أنه ما من شيء يمكن أن يخفى عن الله. هذا يرينا أن خطيئة واحدة في حياتنا عزيزي المستمع قد تؤدي إلى سلسلة من الخطايا إن لم نعترف بها ونتب عنها فورا. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 12 من سفر صموئيل الثاني. أود أن أشارك من سفر صموئيل الثاني الأصحاح 12 والآيات من الأولى وحتى 14 عن توبيخ النبي ناثان للملك داود. فقد انقضت أكثر من 9 أشهر قبل أن يرسل الله النبي ناثان لتوبيخ الملك داود على خطيئته مع بثشبع. وفي هذه الفترة لابد أن داود كان قد عانى من تأنيب الضمير وقام بفحص ذاته مرارا. يمكننا أن نتعلم الكثير من طريقة ناثان في توبيخ داود، فقد أبدى ناثان معرفة بقلب الإنسان وحكمة في القول والتصرف، فهو لم يوبخ داود مباشرة في بادئ الأمر، بل سرد له قصة مؤثرة على النحو التالي. قال: عاش رجلان في مدينة واحدة، أحدهما ثري والآخر فقير، وكان الغني يمتلك قطعان بقر وغنم كثيرة، وأما الفقير فلم يكن له سوى نعجة واحدة صغيرة، اشتراها ورعاها فكبرت معه ومع أبنائه، تأكل مما يأكل وتشرب من كأسه وتنام في حضنه كأنها ابنته. ثم نزل ضيف على الرجل الغني فامتنع أن يذبح من غنمه ومن بقره ليعد طعاما لضيفه، بل سطى على نعجة الفقير وهيأها له. عندئذ احتدم غضب داود على الرجل الغني وقال لناثان: حي هو الرب، إن الجاني يستوجب الموت، وعليه أن يرد للرجل الفقير 4 أضعاف لأنه ارتكب هذا الذنب ولم يشفق. حينئذ فقط قال ناثان لداود: أنت هو الرجل. فقد ضرب ناثان هذا المثل لكي ينبه الملك داود إلى بشاعة الخطية التي اقترفها ولكي يبلغه بدينونة الله عليه. نجد هنا توبيخا ثلاثيا لداود. التوبيخ الأول كان لسبب أن داود ازدرى، أي استخف بعطايا الله الكثيرة، فالله هو الذي اختاره ملكا على بني إسرائيل وأنقذه من يد شاول ووهبه بيت شاول وزوجاته. ومع ذلك فقد احتقر داود كل ما فعله الرب لأجله وكل ما وهبه إياه من خلال سعيه للحصول على المزيد، وبهذا فقد أخطأ داود إلى الله. التوبيخ الثاني كان لسبب أن داود ازدرى بشريعة الله المقدسة، فقد قال الله في الوصية السابعة لا تزني، وقال في الوصية العاشرة لا تشتهي امرأة قريبك، وقال في الوصية السادسة لا تقتل. ومع أن داود كان يعرف الوصايا جيدا، إلا أنه ازدرى بها وبالله عندما كسرها عامدا متعمدا. التوبيخ الثالث كان لسبب أن داود ازدرى بعلم الله المطلق، فقد حاول داود أن يخفي خطيئته عن الله لوقت طويل، فقد اقترف خطاياه في السر، لكن الله رأى كل شيء. لذلك قال النبي ناثان لداود على لسان الرب: أنت ارتكبت خطيئتك في السر، وأنا أفعل هذا الأمر على مرأى جميع بني إسرائيل وفي وضح النهار. وبعد مواجهة ناثان لداود اعترف داود قائلا: قد أخطأت إلى الرب. فرد عليه ناثان قائلا: والرب قد نقل عنك خطيئتك فلن تموت. ومع أن الرب لم يحكم على داود بالموت، إلا أنه عاقبه بشدة، فلم يكن بإمكان الله أن يترك خطايا داود بلا عقاب، فقد كان يجب على داود أن يختبر بنفسه أن للخطية عواقب مدمرة. والسبب في ذلك هو أن خطيئة داود جعلت أعداء الرب يشمتون به، لهذا فقد قال النبي ناثان لداود إنه بسبب خطية الزنا وخطية القتل التي اقترفهما داود لن يفارق السيف بيته. ونقرأ في وقت لاحق أن الطفل الذي ولدته بثشبع من تلك العلاقة المحرمة قد مات. ثم نقرأ أن ابن داود أمنون اغتصب أخته غير الشقيقة، وأن أخاها أبشلوم انتقم لها بقتل أمنون. وهكذا لم يفارق السيف بيت داود بالفعل نتيجة زناه ببثشبع وقتله لأوريا. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 13 من سفر صموئيل الثاني. أود أن أشارك من سفر صموئيل الثاني الأصحاح 13 من الآية الأولى وحتى 22 عن أمنون وثامار. فقد كان أمنون هو الابن الأكبر لداود، وبالتالي فقد كان هو الذي سيتولى الملك من بعد أبيه. وكان لأمنون أخ غير شقيق اسمه أبشالوم، وأخت غير شقيقة اسمها ثامار، وبمرور الوقت وقع أمنون في حب ثامار. قد يكون الوقوع في حب شخص من الجنس الآخر شيئا جميلا ورائعا طالما أنه يحدث في الإطار الذي رسمته كلمة الله، أما الحب الذي يفتقر إلى ضبط النفس فهو شيء خطير جدا. ويمكننا أن نتعلم الدروس التالية عن العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال ما فعله أمنون بثامار. الدرس الأول: أمنون لم يحب ثامار، بل كان مفتونا بها. وهناك فرق بين الحب الطاهر وبين الافتتان بشخص ما. فالحب هو شعور بالانجذاب إلى شخص من الجنس الآخر والرغبة في الاهتمام به وحمايته وخدمته، أما الافتتان بشخص ما فغالبا ما يكون مصحوبا بالرغبة في استغلاله لإشباع الرغبات والنزوات الجنسية. وهكذا فإن أمنون لم يكن يحب ثمار، بل كان مفتونا بها ويفكر طول الوقت في كيفية استغلالها لإشباع رغبته الجنسية. وبسبب مشاعره القوية من نحوها ومعرفته بأنه لا يستطيع الاقتراب منها لكونها من المحرمين عليه، فقد أصبح غاضبا ومحبطا واستسلم للأفكار الشريرة. لهذا يجب علينا أن نحذر من التعدي على الحدود التي رسمها الله بشأن علاقاتنا. الدرس الثاني: أمنون لم يصغي إلى الله بل إلى النصائح الشريرة. فقد استمع أمنون إلى نصيحة شريرة قدمها له ابن عمه يوناداب، ففي ذلك الوقت كانت الفتيات العذارة يقمن في جناح النساء في قصر الملك حيث تتوفر لهن الحماية الدائمة. كما أنهن كن يرتدين ثيابا جميلة تدل على عفتهن وعذريتهن. والله يريد لجميع الفتيات أن يبقين عذراوات إلى أن يتزوجن، وهذه هي مشيئة الله للرجال أيضا، أن يحافظوا على أنفسهم ويضبطوا أنفسهم. لكن من الواضح تماما أن أمنون لم يفكر في سمعة ثمار، ولا في سمعته هو، ولا حتى في عواقب أفعاله الشريرة، ولكن الشيء المؤكد هو أنه كان يعرف أن شريعة الله تنص على إعدام الشخص الذي يتجرأ على إقامة علاقة جنسية مع أحد أقاربه المحرمين عليه، وكذلك هو حال من يقترف الزنا أيضا. لكن أمنون لم يبالي بشريعة الله ولا بعواقب أفعاله الشريرة، لهذا يجب علينا أن نتعلم الإصغاء إلى ما تقوله كلمة الله، وأن لا نستمع إلى مشورة الأشرار ونصائحهم. الدرس الثالث، أمنون اقترف جريمته بعيدا عن أعين الشهود. فأثناء وجود الخدم في الغرفة لم يكن أمنون قادرا على تنفيذ خطته الشريرة، لهذا فقد أساء استخدام سلطته وصرف الخدم من البيت، ثم طلب أمنون من ثمار أن تجلب الطعام إلى غرفته، وهكذا عوضا عن أن يهرب أمنون من أفكاره الشريرة ومن الخطية، فقد دبر لها وأعد خطته بإحكام لكي يبدو وكأن ثمار هي التي أغوته. لهذا يجب على الرجال والنساء الذين يريدون أن يعيشوا حياة طاهرة ومرضية أمام الله أن يتجنبوا التواجد بمفردهم مع أناس من الجنس الآخر، لأن ذلك قد يؤدي إلى الوقوع في الخطية عن قصد أو عن غير قصد. الدرس الرابع، أمنون ادعى أنه يحب ثمار، ولكنه في حقيقة الأمر كان يحب نفسه، فبعد أن اغتصب أمنون ثمار تحول حبه لها إلى بغض شديد فاق محبته لها، فها هو يستغلها ويعتدي عليها ثم يرفضها ويطردها. لكن ثمار رفضت الخروج لأن طرده لها كان يعني أنها هي التي أغوته، وعندما رفضت الخروج استدعى أمنون خادمه الخاص وأمره أن يطرد ثمار من البيت، وبهذا برهن أمنون على أنه شخص شرير ولا يعرف الرحمة. حينئذ مزقت ثمار ثوبها وعفرت رأسها بالرماد ومضت باكية، وعندما رآها أخوها أبشالوم وعلم بما جرى عقد العزم على الانتقام من أمنون، وبعد ذلك بسنتين قام أبشالوم بقتل أمنون لسبب انتهاكه حرمة أخته ثمار، وهكذا فإن عواقب الخطية وخيمة في النهاية. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 24 من سفر صموئيل الثاني. أود أن أشارك من سفر صموئيل الثاني الأصحاح 24 والآيات من الأولى وحتى 25 عن إحصاء مقاتلي بني إسرائيل. فنحن نقرأ في هذا الأصحاح عن غضب الله على داود ومعاقبته له بسبب إحصائه للجيش، ولكن ما الخطأ في إحصاء الجيش؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب علينا أن نعرف أن الرب لم يكن غاضبا من داود فحسب، بل من الشعب كله. وربما كانت المرة الأولى التي نقرأ فيها عن غضب الرب على كل بني إسرائيل في هذا السفر هي في الآيات من الأولى وحتى 14 من الأصحاح 21. ويتحدث كل من الأصحاحين 21 والرابع 24 عن الخطية والعقاب والكفارة، كما أن كلا المقطعين في هذين الأصحاحين ينتهيان بالكلمات ذاتها. فنحن نقرأ في الأصحاح 21 والآية 14 يقول: وبعد ذلك استجاب الله من أجل الأرض، كما نقرأ في الأصحاح 24 والآية 25 يقول: واستجاب الرب من أجل الأرض. وهكذا يبدو أن عقاب الرب القاسي كان له سبب محدد، فقد كان رفض الملك الذي عينه الله هو رفض لله نفسه ونقض لعهد الله مع بني إسرائيل. لذلك ووفقا لما جاء في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 15، عندما تآمر غالبية الأسباط 12 مع أبشالوم وأرادوا تنصيبه ملكا على إسرائيل في حبرون، كانوا بذلك قد نقضوا عهد الله. ووفقا لما ورد في الأصحاحين 19 و20، عندما شب خلاف بين رجال يهوذا ورجال إسرائيل وتخلى رجال إسرائيل عن داود، فقد نكثوا عهد الله أيضا. لهذا كان هناك سبب قوي لحلول غضب الله على بني إسرائيل ومعاقبته لهم، وقد كانت الطريقة التي استخدمها الله لمعاقبتهم هي أنه أثار داود لإحصاء المقاتلين. ونلاحظ أن إحصاء الشعب لم يكن في حد ذاته أمرا خاطئا، لأن الله كان هو الذي أمر بإحصاء الشعب في سفر العدد الأصحاح الأول والآية الثانية، ولكن خطية داود كانت تتمثل في دافعه الخاطئ من عملية الإحصاء، فهو لم يجري إحصاء مدنيا للشعب بل قام بإحصاء عسكري، فقد أراد أن يعرف مقدار القوة العسكرية التي يمتلكها، وبهذا فقد كان يتكل على مهاراته العسكرية وقوة جيشه بدلا من الاتكال على قوة الرب ومعونته. وبهذا فقد نسي داود أن نعمة الله هي التي جعلته ملكا عظيما، وربما كان دافع داود يمثل موقف كل بني إسرائيل، ومن خلال هذا الموقف كان من الجلي أنهم لم يكونوا ينظرون إلى الله بصفته الملك الحقيقي عليهم. في الحقيقة كان ينبغي على الشعب أن يعيش لا لإظهار عظمة داود بل لإظهار عظمة الله، لهذا فقد كان إحصاء الجيش خطيئة في عيني الرب، لأنه كشف عن ما يعتمل في قلوبهم. لهذا ليت الرب يعطينا نعمة وحكمة لكي نتكل عليه هو أكثر من أي شخص أو شيء آخر، فالمؤمن الحقيقي يعلم أن قوته وسلامته وحاضره ومستقبله هي كلها بين يدي الله القدير. بهذا مستمعي الأعزاء نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفر صموئيل الثاني. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاني. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أحبتنا المستمعين في ملء نعمة الله، دمتم في رعايته وبركته على الدوام. آمين.
صوت عليها بالرضا يا
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.